الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال إمام مسلم الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه في كتاب الإيمان: وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح المصري قال: أخبرنا ابن وهب، وهو عبد الله ابن وهب إمام من أئمة أهل مصر، عن عمرو بن الحارث، وكان مفتي أهل مصر في زمانه. قال أبو زرعة رحمه الله: لم يكن له نظير في الحفظ في زمنه. عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير ابن عبد الله اليزني أيضا كان مفتي أهل مصر في زمانه، أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم، هذا الحديث يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ يعني أي المسلمين يكون فيه الخيرية باتصافه بشيء من صفات الخير والصفات التي جاء بها الإسلام ورغب فيها وحث عليها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلم المسلمون من لسانه ويده. خير المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده، فهذا من كمال صفات المسلم أن يسلم المسلمون من لسانه ويده. يسلمون من لسانه ويده بمعنى أن لا يؤذيهم بلسانه بالطعن والقدح والغيبة والنميمة واللمز، وكذلك أيضا القدح في عرضهم بالقذف وغير ذلك من أنواع الأذية، وكذلك أيضا لا يؤذيهم بيده بالبطش والضرب والقتل وأخذ المال قهرا وغير ذلك من أنواع الظلم التي قد تقع كذلك في اليد، وسواء كان ذلك باللسان أو باليد أو بغير هاتين الجارحتين، لكن خص النبي عليه الصلاة والسلام هاتين الجارحتين لأن أكثر الأذية والظلم يقع بهما، تقع عن طريق اللسان وتقع عن طريق اليد، وإلا لو آذاهما بغير لسانه ويده كان تكون الأذية بقدمه مثلا يرفس ويرمح، لا شك أن هذا محرم أيضا، هو داخل في الحديث، لكن كما قلنا نبه النبي عليه الصلاة والسلام على هاتين الجارحتين لأن أكثر الأذية تكون بهما. إذن المسلم الكامل الإسلام الذي يبعد أذاه ويبعد شره وكذلك أيضا يبعد ما يؤذي به المسلمين من أذية، سواء كان بلسانه أو يده أو بقدمه أو بغير ذلك من أنواع الأذية. فإذا كان المسلم كثير الأذى لإخوانه، يؤذيهم بلسانه ويؤذيهم بيده أو بغير ذلك من أنواع الأذية، فهذا من ضعف إسلامه، هذا من ضعف إسلامه. وسيأتي معنا في الرواية التي بعدها: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني المسلم كامل الإسلام، المسلم حقا من سلم المسلمون من لسانه ويده. وكما سمعنا كلما قل إسلام العبد كلما كانت أذيته للمسلمين أكثر، سواء كانت الأذية بلسانه أو بيده. وإذا كمل إسلامه أو كبر أو كثر إسلامه كان أبعد شرا وأبعد الأذية للمسلمين. نعم، هذا إذا كان بغير حق. أما إذا كان بحق فلا يدخل هذا في الذم، ولا يدخل كذلك أيضا في النقص. كيف بحق؟ مثلا الحاكم أو ولي الأمر له حق في تأديب بعض المسلمين الذين تصدر منهم بعض المخالفات وبعض المعاصي، وقد رتب عليه الشرع حدودا يكون فيها تأديب لهم، فلا يكون هذا من الأذية المذمومة، بل هذا عملا بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وردع لأهل الذنوب والمعاصي والكبائر كجلد الزاني أو جلد كذلك شارب الخمر أو رجم الزاني المحصن أو كذلك قتل قطاع الطريق إذا قتلوا وسرقوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وغير ذلك من أنواع الحدود. هذه لا يقول يعني أحد منهم يحتاج ويقول هذا أذية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فيقال: أنتم ما سلم منكم المسلمون، أنتم ليس لكم حرمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فإذا ارتكب المسلم ما يوجب الحد عليه فهو بهذا رفع العصمة التي له، وفعل ما أباح الشرع أن يؤدب به من إقامة هذه الحدود عليه. كذلك أيضا اللسان، كذلك إذا تكلم الإنسان ليس لقصد الذم والقدح، وإنما من باب النصيحة مع الورع وتقوى الله، فهذا أيضا ليس من هذا الباب المذموم، كونه يحذر مثلا من فلان رجل مبتدع ضال أو رجل فاسق يخاف عليه أن يعني يضل الناس أو نحو ذلك، هذا من النصيحة، لكن كما قلنا مع الورع وتقوى الله. أما ليس أما يكون من باب الهوى والتشفي فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز ويكون من الغيبة المحرمة. نعم، وكما قال القائل: القدح ليس بغيبة في ستة متعرف متظلم ومحذر ومعرف ومجاهرا فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ففي هذه الأمور الستة لا يكون التحذير أو ذكر اسم الشخص من باب الغيبة، لكن هذا من باب النصيحة. أما إن كان القصد التعيير والتشفي ونحو ذلك فهذا تعتبر من الغيبة المحرمة. قال رحمه الله: حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد صاحب المنتخب قال جميعا عن أبي عاصم، وهو أبو عاصم النبيل الضحاك من مخلد، قال عبد أنبأنا أبو عاصم. من عبد هذا؟ قال عبد ابن حميد المذكور. قال أنبأنا أبو عاصم عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز وهو مدلس لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث، أنه سمع أبا الزبير. ما اسم أبي الزبير يا أبا الزبير؟ محمد ابن من؟ ابن تدرس. نعم، تدرس جده، محمد بن مسلم ابن تدرس. أو نعم، طيب، محمد ابن تدرس أبو الزبير مدلس، يدلس، وهو كثير الرواية عن جابر، وقد يروي عن جابر بالعنعنة ولا يصرح بالسماع. فمتى يقبل حديثه؟ إذا روى عن جابر بالعنعنة في غير الصحيح. في الصحيح قد يروي عنه الإمام مسلم في الشواهد، لكن في خارج الصحيح إذا روى عن جابر بالعنعنة متى يقبل حديثه عنه؟ إذا كان الراوي عنه الليث بن سعد. نعم، إذا كان الراوي عنه الليث بن سعد، لأن الليث سأل أبا الزبير عما سمعه من الحديث عن جابر فأخبره به، فإذا روى عنه الليث قبلت عنعنته وحملت على السماع. قال يقول سمعت جابرا، وهو ابن عبد الله بن حرام أحد السبعة الذين رأوا من الحديث فوق الألف، فمن هم؟ من يذكر السبعة الذين رأوا من الحديث فوق الألف؟ ها، من يذكرنا بهم؟ ها، أبو هريرة وجابر وعائشة وابن عمر أربعة، ها، وابن عباس، ابن مسعود، لا، بقي اثنان، ها، وأبو سعيد، ذكر ابن عمر، ذكروه، وأنس. طيب، ذكروا في بيتين من الشعر، تحفظهما؟ طيب، لو تحضروا لكم دفتر تسجلون فيه بعض الفوائد تمر. ها، من يذكر البيتين؟ ها يا أبا عوض، تفضل. المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر والخدري وسعد وأنس والحبر والخدري وأنس والحبر والخدري وجابر وزوجة النبي. الحبر والحبر يجوز الفتح والكسر، يقال حبر ويقال حبر. نعم، وفي البيت الآخر سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة بن عباس كذا ابن عمر. نعم، قال: سمعت جابرا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: وحدثني سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال: حدثني أبي، وهو يحيى بن سعيد ابن أبان ابن سعيد بن العاص ابن أمية الأموي أبو أيوب الكوفي الحافظ نزيل بغداد، قال: حدثنا أبو بردة، وفي طبقة يحيى بن سعيد الأموي هناك أيضا يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد القطان، وأرفعهم درجة يحيى بن سعيد القطان هو إمام من أئمة الجرح والتعديل. قال: حدثنا أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى. أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى. أبو بردة هذا اسمه بريد، بريد ابن عبد الله، وأبو بردة الثاني الذي هو جده اسمه مختلف اسمه، والجمهور على أن اسمه عاصم ومشهور بكنيته. عن أبي موسى، وما اسم أبي موسى؟ ما اسم أبي موسى؟ ها، ما اسم أبي موسى؟ ها، قيس؟ لا، قيس اسم أبيه، عبد الله، عبد الله بن قيس الأشعري، والأشعريون من اليمن. قال: قلت يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: وحدثنيه إبراهيم بن سعيد الجوهري، وهو أبو إسحاق الطبري الحافظ، روى عنه الجماعة سوى البخاري. قال: حدثنا أبو أسامة، وهو حماد ابن أسامة وهو مشهور بكنيته. قال: حدثني بريد ابن عبد الله بهذا الإسناد، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين أفضل؟ فذكر مثله. نعم، مر معنا في حديث الأمس أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي الإسلام خير؟ فقال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. في هذه الرواية سئل: أي الإسلام أفضل؟ فقال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. هنا اتفق السؤال واختلف الجواب، فذكر العلماء كما ذكر الإمام النووي رحمه الله أن اختلاف الجواب هو لاختلاف حال السائل، اختلاف حال السائل، فيعطى السائل الأصلح له والأفضل له مما يكون في حقي أفضل مما قد يكون في حق غيره، غيره أفضل. طيب، فلما سأله ذاك الرجل قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وسأله غيره فقال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وذكرنا أن هذا من فقه العالم أنه يعطي السائل إذا كان الجواب يستحق أو السؤال يستحق أكثر من جواب، يعطيه الجواب الذي يناسبه والذي يكون أصلح له، الذي يكون أصلح له. يعني مثلا يسأل شخص أي الإسلام أفضل، ترى في هذا الشخص تقصير في الصلاة وفي العبادة، فتقول له المحافظ على الصلوات في جماعة. طيب شخص آخر محافظ على الصلوات لكن يعني عنده كما يقال لسان طويل، يتكلم في الناس ويؤذي الناس بلسانه، فتقول له من سلم المسلمون من لسانه ويده، فتعطيه الجواب الذي يناسبه ويكون أصلح له، وهكذا. وليس بين هذه الأجوبة تعارض، فالإسلام يعني يتفاوت ويتفاضل. ولهذا الإمام النووي رحمه الله بوب على هذه الأحاديث باب تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل. فسؤال النبي عليه الصلاة والسلام أي الإسلام خير، أي الإسلام أفضل، يدل على أن الإسلام فيه يعني تفاضل، فيه درجات بعضها أفضل من بعض. فكما قلنا يعطى السائل الأفضل في حقه والأصلح في حقه. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.